شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تأليف الإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وقدس روحه في العليين. وكنا في الأسبوع الماضي يا إخوة قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في تفسير قوله عز وجل: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. قال عروة رحمه الله رضي عنه: لا تمتنع من شيء أحبه. وكان الحديث في رجال الإسناد، وتطرقنا إلى ما فيه تفصيل أحوال الإسناد ورجال الإسناد. وقد طلب مني أن أعيد القصة المؤثرة التي هي لعروة بن الزبير رحمه الله، اقترح بعض الإخوة أن تعاد مرة أخرى. ذكرناها في الأسبوع الماضي في ترجمة عروة بن الزبير، لكن لا مانع من إعادتها على وجه السرعة والاختصار، فإنه رحمه الله وكما قلنا إنه من كبار العلماء ومن بحور العلم، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين الذين كان مدار الفتوى عليهم في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذه القصة هي أنه خرج من المدينة إلى دمشق للسلام على الوليد بن عبد الملك خليفة الأمور في ذلك الوقت، وقدر الله عليه حادثتين مؤلمتين مؤثرتين جدا، لكن تبين فيها وظهر فيها قوة إيمانه ويقينه رحمه الله. وأول هاتين الحادثتين هو أنه ذهب ابنه محمد يتفقد اسطبل الخليفة وينظر فيه، فقدر الله عليه أن رقصته إحدى هذه الخيل ونطحته فسقط وخر ميتا رحمة الله عليه، فأخبر أبوه بذلك فأخذه وغسلوه وكفنوه، ثم ذهبوا به إلى المقبرة فدفنوه. وحينما انتهوا من دفنه قدر الله عليه في ذلك الوقت أن أصيب بمرض، وهو الآكلة بدأت في رجله من ذلك الوقت وبدأت تأكل من رجله، وهو مرض معروف. وقرر الأطباء في ذلك الوقت أن يبتروا رجله لأنها كانت سريعة في الأكل، أكلت كثيرا من رجله وكادت أن تأتي على جسمه كله، لولا أنهم تدخلوا الأطباء بقرار أو بأمر قطع رجله، فاستشاروه كيف يمكن أن يفعل ذلك به، هل يعني يسقوه مسكرا فرفض، لأن يعني الخمر حرام، هل يسقوه مخدرا فرفض. قال لهم: إذا دخلت في صلاتي فافعلوا ما بدأ لك. فبدأ يصلي رحمة الله عليه حتى استغرق في صلاته، فبدأوا في قطع رجله بالمنشار، فلما غمسوها في الزيت الحار سقط مغشيا عليه رحمة الله عليه ورضي عنه، ثم أفاق بعد ذلك وطلب رجله فقبلها وقال يعلم الله أني لم أمشي بك إلى حرام كما قال رحمه الله، ثم غسلها وكفنها وأمر بها أن تدفن في المقبرة. فهذا الموقف الإخوة أثر في كثير من الحاضرين، حتى أنهم جاءوا إليه فعزوه بفقد ابنه وفقد رجله، فقال قولته المشهورة: اللهم إنك إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، كان لي أربعة من البنون فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي أربعة من الأعضاء فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فلك الحمد على ما قضيت. ثم قفل راجعا إلى المدينة ولم يتكلم بكلمة واحدة حتى وصل إلى المدينة، فجاءه المعزون فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذه القصة يا أخوة عن أحببت أن أعيدها لما فيها من الأثر العظيم للقضاء، للتسليم بقضاء الله وقدره، وفيها يعني مواساة لمن ابتلوا في هذه الحياة بعدة ابتلاءات، أن هناك من هو أعظم منهم ابتلاء ومصيبة لكنهم صبروا واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول عروة رحمه الله في هذه الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا تمتنع من شيء أحباه. هذا من كمال البر أيها الإخوة ومن الإحسان إلى الوالدين، أن الإبن والولد يحرص على ما يرضي الوالدين، فإن أحب الوالدان شيئا من الأشياء التي أباحها الله عز وجل فالواجب على الولد أن يسرع في رضاهما وأن يحقق لهما ما أحباه وما طلباه إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مأخوذ من الآية، لأن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة معناها وكن لهما ذليلا رحمة منك بهما وإحسانا وبرا وعطفا عليهما فيما لم يكن في معصية الله عز وجل، ولا تخالفهما فيما أحباه، بل الواجب أن تلين لهما وتذل لهما وتخفض لهما جناح الذل رحمة بهما وعطفا عليهما وحنانا على الوالدين جزاء لهما، لأنهما كانا في صغرك وأنت صغير لا تقوم بنفسك ولا تستطيع أن تنفع نفسك ولا أن تدفع عنها ضرا، كان أحرص الناس على ما ينفعك وعلى دفع ما يضرك، فالآن قابل إحسانهما بهذه الرحمة وبهذا العطف والحنان. وهذه الآية الإخوة هي جزء من الآيات التي جاءت في سورة الإسراء في بيان وجوب طاعة الوالدين والإحسان إليهما وخفض الجناح لهما واللين معهما. هذه الآية الإخوة شغلت علماء البلاغة والبيان والتفسير لما فيها من هذه الاستعارة العجيبة المذهلة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة. فقد شبهت الآية الولد بكونه أو بأنه طائر، واستعارت له جناحا من باب التخيل وتصوير المعنى ليكون شيئا محسوسا، ثم رشحت هذه الاستعارة بالذل، بذكر الذل، أضافت الذل إلى الجناح، فهي استعارة تخيلية ترشيحية بليغة عجيبة في هذا المكان. ولذلك شغلت العلماء ودهشوا من هذا الأسلوب العجيب الذي جاءت به الآية، فكأن الآية أو كأن الولد أصبح كأنه طائر استعير له جناح. وأنتم تعلمون أن الطائر حينما يكون له جناح عنده صغار يعطف على صغاره ويرحمهم بيضع عليهم كنفه وجناحه رحمة بهم وعناية بهم وحرصا عليهم مما يؤذيهم، فكذلك الولد كأنه يعطف على والديه فيضمهما إليه بجناحه، ووصف هذا الجناح بأنه من الذل، رشحه بأنه من الذل لبيان أن الواجب على الولد أن يكون متواضعا لين الجانب عطوفا حنونا على أبويه على أمه وأبيه، كما يكون الطائر مع صغاره وخروفه حينما يعطف عليهما ويضمهما إليه إلى صدره بجناحه. فهذا الذل الذي أضافه إلى الجناح هو حالة معنوية لما يجب أن يكون عليه الولد مع والديه. وبين أن هذا الذل ليس الذل المعروف وهو من المهانة والخسة والحقارة، لا، إنما هو من الرحمة، ذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة التي يجب أن تكون في قلب الولد على والديه، على أبيه وأمه. إذن منشأ هذا الذل ليس مهانة أو حقارة، لا، منشأه الرحمة، منشأه الحب، منشأه الحنان والعطف. هذا الأسلوب أيها الإخوة في الآية أسلوب بليغ جدا، لذلك تأثر به كثير من الشعراء والخطباء وغيرهم، منهم أبو تمام الشاعر المعروف، فقد قال بيتا عجيبا من قصيدة، قال: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. قال: لا تسقني ماء الملام. فتعجب السامعون من هذه الاستعارة، وهو قد استفادها من هذه الآية من قوله جناح الذل، قال: لا تسقني ماء الملام. فأرسل إليه أحد الناس بكأس فارغ، قال له: املأ لي من ماء الملام. فرد عليه أبو تمام ردا بليغا، قال: حتى تعطيني من ريشة جناح الذل الذي في الآية. فهذه يعني من استفادة العلماء والشعراء وغيرهم وتأثرهم بهذا الأسلوب البليغ. ويعني كلام أبي تمام أنه استفاد هذه الاستعارة البليغة ماء الملام، يعني الملام ليس له ماء إنما هي استعارة، فاستفادها من هذه الآية البليغة. هذا الأثر أيها الإخوة الذي أخرجه البخاري في هذا الباب، وهو باب إلانة الكلام لوالديه، أخرجه غير البخاري الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وابن وهب في الجامع، وهناد في الزهد، وابن أبي الدنيا، وسند هذا الأثر سند صحيح. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي أمضينا فيه قرابة 3 لقاءات، وكان مليئا بالفوائد والاستفادات التي استفدناها من هذا الباب. فرحمة الله على الإمام البخاري وعلى علماء الإسلام ومحدثي السنة رحمة الله تعالى عليهم. ننتقل الآن إلى الباب الآخر. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجدي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا آدم فيعتقه.
طيب، يقول البخاري رحمه الله: باب جزاء الوالدين. وهذا من فقه الإمام البخاري في تراجمه وأبوابه، ترك الأمر مهملا لم يأتي لنا بالخبر. باب جزاء الوالدين، يعني معنى كلامه رحمه الله: ما هو العمل الذي يمكن أن يأتي به الإبن أو الولد ليكون جزاء على إحسان الوالدين؟ ما هو هذا العمل الذي يرقى لمكافأة الوالدين والإحسان إليهما، ويكون مقابلا لإحسان الوالدين الأب والأم للولد؟ الجواب: ليس هناك عمل يمكن أن يكون صالحا لمكافأة الوالدين إلا ما ذكر في الحديث، وسنأتي إليه إن شاء الله. فمعنى كلام البخاري رحمه الله: باب جزاء الوالدين، يعني ما هو العمل الذي يمكن أن يكون جزاء لبر الوالدين ومكافأة لهما وإحسانا إليهما. ذكر في هذا الباب الإخوة عدة آثار، حديثين، ذكر حديثين وذكر أثرين. أول هذين الحديثين هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله قبيصة حدثنا قبيصة بفتح القاف وكسر الباء، هو ابن عقبة السوائي الكوفي، أحد كبار شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليهم، وهو من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات، لكن تكلم فيه، تكلم في قبيصة في روايته عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، وهنا روايته عن سفيان، فهل نرد هذه الرواية ولا نقبلها؟ الجواب أن الكلام في قبيصة في روايته عن سفيان لأنه أخذ عنه صغيرا وكان يغلط في روايته عنه، وهذا هو مذهب بعض أهل العلم في قبيصة، أنهم ردوا بعض رواياته عن سفيان لأنه كان يغلط فيها لأنه أخذ عنه صغيرا. والصواب أيها الإخوة، الصواب في أمر قبيصة ابن عقبة السوائي في روايته عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليهم أنه ثقة استقر الأمر على قبول روايته عن الثوري رحمة الله تعالى عليه، وأنه من أثبت الناس فيه كما ذكر ذلك أبو حاتم رحمه الله. لا نلتفت إلى ما ذكر في هذا الأمر لأنه لم يثبت عن قبيصة رضي الله رحمه الله وغفر له أنه أخطأ في روايته عن سفيان، إلا ما حصل من بعض الروايات التي قد ردها العلماء وبينوا فيها أن الحق مع قبيصة رحمة الله تعالى. والحديث عنه يقول: توفي قبيصة عام 215 من الهجرة. قال سفيان هو الثوري، حدثنا سفيان هو الثوري، وقد سبق ذكر هذا الإمام في أثر عروة بن الزبير. قال عن سهيل بن أبي صالح، سهيل هو أبو يزيد الغطفاني ولاعن، أيضا اختلف في توثيق سهيل رحمة الله تعالى عليه، فقد تكلم في حفظه ابن معين وأبو حاتم وذكروا أن حفظه قد تغير. لماذا؟ لأنه توفي له أخ فحزن عليه حزنا شديدا ومرض من حزنه حتى تغير حفظه وساء حفظه، لكن أكثر الأئمة، أئمة الحديث والنقاد وأهل الحديث، اعتمدوا رواية سهيل بن أبي صالح ووثقوه مثل أحمد وسفيان والنسائي والترمذي وابن عدي رحمة الله عليه. بل سئل الدارقطني رحمة الله عليه لماذا لم يخرج البخاري لسهيل في صحيحه، يعني أصلا في الأصول، فقال: لا أعرف عذرا له، يعني البخاري، في ترك سهيل أن يخرج له في الأصول وفي الأحاديث التي هي من الأصول الصحيح. والبخاري رحمه الله أخرج له لكن مقرونا بغيره وتعليقا، وهذه في الدرجة الثانية عند البخاري، لمن يعرف الصحيح أن بعض الرواة يخرج لهم في الشواهد أو يخرج لهم مقرونا أو يخرج لهم في التعاليق، وهذا لا يدل على اعتماد البخاري له عليه اعتمادا كبيرا إلا إذا أخرج له في الأصول. سهيل بن أبي صالح أخرجه البخاري مقرونا وتعليقا، أما مسلم رحمه الله فقد احتج به في الأصول في عدة مواضع من صحيحه. توفي سهيل عام 138 للهجرة. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبو سهيل هو ذكوان بن السمان، ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان مولى أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها. ذكوان من كبار الحفاظ والثقات الأثبات، شهد الدار في زمن عثمان رضي الله عنه. ما هو الدار؟ حينما يقول العلماء، قد تجدون هذا في بعض التراجم، شهد الدار، أو في بعض كتب التاريخ شهد الدار، المقصود به تلك الأيام العصيبة التي مرت على المسلمين حينما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه في داره، حينما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في داره، فاصطلح العلماء على تسمية تلك الأيام بيوم الدار. يوم الدار يعني الأيام التي حصر فيها عثمان في داره، وهي معروفة ومشهورة، ونتج عنها مقتل واستشهاد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكوان من كما قلت لكم ثقة من أجل الناس، كان عالما خاشعا بكاء، يقول الأعمش: كان مؤذن مسجدنا كان مؤذن مسجدنا فتخلف الإمام يوما فتقدم ذكوان ليصلي بنا فما كاد يتم الصلاة من بكائه ورقته رحمة الله عليه. توفي عام 101 للهجرة النبوية. وأبو هريرة معروف مشهور علم من كبار علماء الصحابة وفقهاء الصحابة ومحدثي الصحابة رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لا يجزي والد عن ولده. لا يجزي، الياء مفتوحة بفتح الياء، يعني لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه. لا يجزي يعني لا يبلغ الولد مكافأة وإحسانا وجزاء لوالده وبره بوالده. هذا نفي، نفي أن يبلغ الولد وأن يصل الولد الإبن إلى حد مكافأة الوالد أو الوالدة على إحسانهما وبرهما. لا يجزي يعني لا يمكن أن يكافئ الولد والده ويصل إلى حد المكافأة والجزاء إلا في حالة واحدة فقط يمكن بهذه الحالة وبهذا العمل أن يصل الإبن إلى مكافأة والده كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الحالة يا إخوة؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يجده مملوكا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في هذه الحالة فقط يمكن أن يصل الولد إلى مكافأة والده وإلى الإحسان إليه وإلى جزائه في الدنيا. إذن لا يكافئ الولد والده إلا أن يجده مملوكا، يعني عبدا رقيقا مملوكا، فيشتريه الولد، يشتريه من سيده فيعتقه. طيب لماذا يبلغ الولد، ممكن أن يبلغ الولد مكافأة والديه والإحسان إليهما وجزاءهما بهذا العمل أن يجده مملوكا عبدا كما قلنا رقيقا فيشتريه من سيده فيعتقه؟ لماذا في هذه الحالة فقط؟ قال العلماء رحمة الله عليهم لأنه فك أباه من عبودية الإنسان، ولأن العتق من أعظم الأعمال ووجوه البر والإحسان. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يعتق، إذا أعتقت رجلا يعتق الله بكل عضو من ذلك العبد عضوا منك، حتى رجلك برجله ويدك بيده وذكرك بذكره كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعتاق العبيد من أعظم الأعمال والقربات عند الله عز وجل، ولذلك نجد أن عتق الرقاب يدخل في كثير من الكفارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لأن في اعتاقه لوالده تخليص له من الرق الذي حرمه من الحرية والاستقلال بالنفس والكسب، وكما هو معلوم أن العبد مملوك لسيده، منافع العبد هي لسيده، لا يستطيع العبد أن يستقل بنفسه. فحينما يأتي الولد فيخلص والده من هذا الرق، إنما خلصه ويلخوا من هذا الرق إلى فضاء الحرية والاستقلال بنفسه والكسب بنفسه. أيضا في هذا العتق أيها الإخوة مجازات من الولد لوالده، لأن الوالدين أو لأن الوالد هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في خروج الإبن من العدم إلى الحرية، في خروج الإبن من العدم إلى الحرية إلى هذه الحياة. أنت لم تكن شيئا مذكورا، فيسر الله الأسباب بالتقاء الوالدين فخرجت إلى هذه الحياة في حريتها وفي العمل في هذه الحياة، فكان عتقك لوالدك حينما تراه مملوكا وعبدا ورقيقا فيه أيضا إخراج لهذا الوالد من رق العبودية وعبودية الرق وعبودية الرق إلى فضاء الحرية وفضاء الاستقلال كما قلنا قبل قليل. فكأن الولد أخرج والديه من العدم إلى الحرية، وكما قلنا إن العبد إنما هو مملوك، منافعه مملوكة لسيده فكأنه معدوم، فإذا اعتقت والدك المملوك الرقيق العبد فكأنك أحرجته إلى الحياة والحرية. إذن هذا هو معنى لماذا كانت هذه الحالة بالذات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يمكن أن يصل بها العبد إلى مكافأة والديه والإحسان إليهما وجزاء الوالدين. هنا مسألة أيها الإخوة في هذا الحديث ذكرها أهل العلم، وهي هل الوالد حينما يشتريه الولد يجده مملوكا فيشتريه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون عتق الوالد بمجرد الشراء أو لابد أن ينشئ الولد نية أخرى للعتق؟ واضح المسألة؟ يعني إذا أنت رأيت الوالد أو والدك مملوكا ورقيقا وعبدا فاشتريته من سيده، هل بمجرد الشراء يعتق الوالد أو لابد حينما تأخذه إليه وتضمه إليك تنشئ نية جديدة لعتق الوالد؟ نعم، ما سمعت؟ يعتق مباشرة. هذه المسألة فيها قولان أيها الإخوة لأهل العلم. أهل الظاهر، ظاهر الحديث، أهل الظاهر يرون أنه لا بد إذا اشتريت والدك أن تضمه إليك ثم تنشئ نية أخرى جديدة لعتقه. هذا رأي أهل الظاهر، قالوا عملا بظاهر الحديث. لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم يرون أنه بمجرد الشراء، بمجرد أن تشتري الوالد يعتق والدك مباشرة. ومثل فيها يعني كلام وفيها تفاصيل، لكن يبدو والله أعلم أن الصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن العتق الوالد إنما يكون مباشرة بمجرد الشراء، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ملك ذا رحم عتق عليه، من ملك ذا رحم عتق عليه، يعني بمجرد الملك، بمجرد أن تملك هذا ذي الرحم أو ذا الرحم يعتق عليك مباشرة، فلا تحتاج إلى إنشاء نية جديدة للعتق. والكلام في هذا يطول. قوله يجده مملوكا، مملوكا هنا منصوب على الحال من الضمير في قوله يجده، قوله فيشتريه فيعتقه، لماذا رسمت فيشتريه فيعتقه؟ الفعل المضارع هنا منصوب، لماذا؟ أحسن، منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، والفاء السببية يعني ما قبل فاء السببية هو علة للفعل بعدها. فهنا في قوله فيشتريه الفاء هنا السببية، لأنك حينما تجد أو حينما تريد أن تكافئ الوالدين وتجد والدك مملوكا فإن سبب هذه المكافأة يكون بشرائه، والفاء في قوله فيعتقه يعني سبب العتق هو الشراء، سبب العتق هو الشراء، فقوله فيعتقه يعني يعتقه الشراء والملك مباشرة. هذا الحديث الإخوة أخرجه غير البخاري في الأدب المفرد، أخرجه كذلك مسلم في الصحيح والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي وغيرهم، وهو حديث عظيم جليل القدر، وفيه بيان أنه لا يمكن أبدا أن يستطيع الولد أن يجزي والديه ويبلغ مكافأتهما إلا في حالة واحدة، وهي حالة نادرة جدا كما هو معلوم، وحالة قد لا تحصل وقد لا تكون إلا في الأمر النادر القليل، وهو أن تجد والدك مملوكا رقيقا عبدا فتشتريه فيعتق عليك، فبذلك تصل إلى مكافأة الوالد كما ذكرنا في بيان علة كون هذه الحالة يمكن أن يصل بها الولد إلى مكافأة والده.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحكيم.